بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الحديث أيها الإخوة كما سبق في الآيات الماضيات حديث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة سيمر علينا جميعا. الله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. جعل الله تعالى للرجل حجة على نفسه، لعل امرأ لا يرضى بشاهد عليه، سواء كان هذا الشاهد شاهد عدل أو كان شاهد زور. إن كان شاهد زور فالجميع لا يرضاه، لكن إذا كان شاهد عدل فربما بعض الناس لا يرضون به. فالله عز وجل لعدله المطلق في يوم القيامة جعل من الإنسان بصيرة على نفسه، جعل الإنسان بصيرا على نفسه. وهذا أيها الإخوة في الدنيا وفي الآخرة. أحياناً أنت في هذه الحياة الدنيا يمدحك كل الناس، يثني عليك أكثر الخلق، يصفونك بصفات يجعلونك عما قليل من التقديس بمكان، لكن أنت أعلم بنفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة. وأحياناً بالعكس، ربما يأتي مجموعة من الأصحاب يذمون صاحبهم، يسمون صاحبهم بصفات سيئات، لكن هو يعلم من نفسه، هو بصير على نفسه بأنه منضبط بما أمر الله تعالى به. لكن في أحيان أيها الإخوة نحن نختلف، ربما أنا أرى شيئا بأنه هو الصواب وأنت تراه الخطأ، وأنت في مكانك متشبث برأيك وقولك وتعتقد من نفسك أنك على حق، وأنا أعتقد من نفسي بأني على حق، فما الفاصل بيننا؟ البشر يختلفون. يعني الزنا في البلاد الشرقية هذا سوء، في البلاد الغربية هذا حرية. شرب الخمر في البلاد الشرقية هذا أمر سيء، في البلاد الغربية هذا عرف عام مقبول. الاختلاط والعلاقات الماجنة في البلاد غير المنضبطة بالشرع هذا عادي، يعني أمر عادي ويعني انفتاح على المجتمع، لكن في البلاد المنضبطة بالشرع هذا محرم خطأ. أحياناً أنا أرى شيئاً بأنه صواب وأنت تراه خطأ، وأحياناً مجتمعي يرى شيئاً بأنه صواب ومجتمعك يرى بأنه خطأ، وأحياناً في بلد معين يرى بأن هذا الأمر جيد وفي بلد آخر يرى بأنه سيء. طيب، من الذي يضع معايير الصح والخطأ والحق والباطل حتى لا يختلف الناس وكل واحد منهم يتمسك برأيه يعتقد بأنه هو الصواب؟ رب العالمين أرسل لنا نحن المسلمين سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، وأرسل معه كتاباً وافتتحه ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا الكتاب يا عبادي هو الحق المطلق، لذلك أخرج الله تعيين الحق من أيدي العباد. أنت لست مخولاً بأن تعين بأن هذا الأمر حق أو باطل، رب العالمين هو الذي يعين هذا الأمر حق أو باطل. لذلك أهل العقيدة يقولون: الحسن والقبح عندنا نحن المسلمين هل هما عقليان أم شرعيان؟ يعني أنا متى أقول هذا الأمر حسن وهذا الأمر قبيح؟ هل هذا الأمر عقلي؟ يعني تعالوا نفكر، إذا كان طلع بتفكيرنا بأنه جيد خلص منقول جيد، وإذا طلع سيء منقول سيء. يعني الفائدة البنكية كل اقتصادي الدنيا 400 سنة بقوا يقولون بأن الفائدة البنكية شيء حسن، وعقلهم الاقتصادي أوصلهم بأن الفائدة البنكية شيء جيد. بالعكس، هذه تساوي التضخم النقدي الذي يحدث، وهذه تساعد في تحريك الأسواق، وهذه تساعد يا أخي انخفاض قيمة العملة، ويا أخي نوع من أنواع الشراكة، ودراسات ومخططات وبرامج ودوائر ودول تمشي كلها على الفائدة البنكية. بعد 400 سنة اكتشف العقل البشري بأن الفائدة البنكية سيئة جداً، والأزمة الاقتصادية التي أطاحت بالعالم واحد من أكبر مسبباتها القروض بفائدة. والآن في العالم والدارسون في الاقتصاد يقولون أفضل بنك في العالم يلي الفائدة البنكية عنده تساوي صفر. يعني الفائدة بقيت 400 سنة بالعقل البشري شيء حسن، الآن اكتشفوا بأنها شيء سيء. لكن الله عز وجل من 1400 سنة أخبرنا بأن الفائدة البنكية ربا، وأن الله يمحق الله الربا. يسألني بعض الأخوة إيش يعني يمحق؟ يمحق يعني هذه الأزمة الاقتصادية، يعني دول اقتصاديا تنهار، بنوك تنهار، مؤسسات كبيرة تنهار، هذا هو المحق. فالسؤال الحسن والقبح عندنا نحن المسلمين عقليان أم شرعيان؟ الجواب الحسن والقبح شرعيان. إذا الشرع قال لي هذا قبيح فهو قبيح، لو كنت بعقلي أرى بأنه حسن. يعني هم كانوا يرون بعقولهم بأن الفائدة حسنة، لكن الله عز وجل قال لا هذا قبيح، إذا سأضع عقلي تحت قدمي وأقول لربي سبحان ربي الأعلى، سأسجد له وأستجيب له. بالطبع هو عقلي لو كان كاملاً لوصل إلى ما أمر الله تعالى به، لكن لأن عقلي قاصر ظن بأن الفائدة البنكية حسن. الآن في قضية موجودة بالعالم وفي عليها دراسات كثيرة، رصاصة الرحمة هل هي أمر حسن أو أمر قبيح؟ رصاصة الرحمة يعني إذا كان في عندنا مريض له من العمر 80 سنة أو 70 سنة أصابته صدمة، توقف تنفسه، توقفت ضربات القلب عنده، الآن حاطينه على الأجهزة نحن بالمشفى وهو في سبات في غيبوبة، لكن الدماغ لم يمت بعد. بالطب وبالشرع الموت هو موت الدماغ. الآن شخص دماغه حي لكن هو غائب عن الوعي كاملا، قلبه على الجهاز يعمل والمنفسة هي التي تحرك له تنفسه. الآن هل يجوز أن نعطيه دواء لنقتله حتى يرتاح هو ويرتاح أهله وترتاح المشفى ويرتاح البلد كمان من النفقات؟ هل يجوز أن نرفع عنه الأجهزة؟ يا أخي كلفة هذا كل يوم يكلف 15,000 أو 10,000 أو أكثر، وأهله يعني بعد شوي بدهم يدفعوا كل ما يملكون، والمجتمع سيدفع يعني كثيرا. طيب رصاصة الرحمة ما حكمها؟ هذه مسألة، هل الحسن والقبح عندنا عقليان أو شرعيان؟ يعني الآن الذي يفكر بالعقل بيقول لك يا أخي والله يعني فعلا قيم الأجهزة يرتاح هو ويرتاح من حوله، هكذا عقلي يقول، لكن الشرع ينهاني يقول هذه رصاصة الرحمة قتل للنفس، حرام ممنوع. لو عقلي يقول بأنه هذا الرصاصة جيدة لكن الشرع قال لي لا هذه سيئة، إذن سأرمي ما يقوله عقلي أنا وسأخذ ما يقوله رب العالمين، لأن الحسن والقبح عقليان شرعيان، لأن الحق والباطل عندنا شرعيان. طبعا الشرع له مبررات، لأنه ربما استخدمت هذه الرصاصة لقتل كثير من الناس ولم يكونوا في الحالة التي وصل إليها هذا المريض الذي ذكرنا حالته. وهكذا أيها الإخوة قد أختلف أنا وأنت أين الحق، فأنزل الله تعالى لنا الشرع حتى نحتكم إليه، وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت بصير على نفسك، هل أنت اقتربت من الشرع أو أنت ابتعدت عن الشرع؟ إذا اقتربت من الشرع فأنت من أهل النجاة في يوم القيامة، لكن حقيقة إذا كان واحد بيننا أيها الإخوة بعيد عن الشرع، يعني شاب له من العمر 30 سنة له علاقات غير مشروعة مع فتيات لا تحل لهن له، هذا إنسان بعيد عن الحق، وما بحاجة لا أن أتحدث عنه أنا ولا أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة. المجرم عندما يضع رأسه على الوسادة يعرف بأنه أجرم، ويعرف بأنه مرتكب لآثام وأنه بعيد عن الشرع، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ويوم القيامة الله عز وجل سينطق جوارحه. أحياناً تجد إنسان آتاه الله من المال والجاه ما الله به عليم، لا يدفع زكاته البتة. بالشرع بالمؤسسات الوضعية بنظام الضرائب في طريقة حتى يجي عامل الضرائب يأخذ منك المال، في طريقة الدولة تقطع عنك مثلا إذا ما دفعت الكهرباء بتقطع لك ساعة الكهرباء، في طريقة حتى يحاسبوك بالضرائب بجوز بالجمارك على الحدود، في طريقة لإغلاق المعمل، لكن بالشرع لا توجد هذه الأمور. بالشرع بل الإنسان على نفسه بصيرة. لذلك كل واحد منكم يخرج زكاة نفسه هو من نفسه، ما أحد بيفتح لك دفاترك وبيحاسبك أنت إيش دخل عليك في هذا العام وما هو رأس مالك ونسبة الزكاة 2.5، لذلك بيحسب لك يا أنت لوحدك تحسب، ولعلك إذا كنت ضعيفا بالحساب أو تريد مساعدة أنت تأتي بشخص تقول تعال مشان الله احسب ساعدني بالحساب حتى أدفع ما علي أمام الله. هذا إذا كنت تريد نجاة عند الله. بل الإنسان على نفسه بصيرة. الله عز وجل قال ولو ألقى معاذيره. هون في كلمة معاذيره في فائدة مهمة أيها الإخوة والأخوات. قال العلماء في معنى معاذيره ولو ألقى معاذيره، قالوا معاذيره يعني ستوره. إلى معي لها معنيان، المعنى الأول معاذيره ستوره، بل الإنسان على نفسه بصيره. ولو ألقى معاذيره يعني ولو أرخى الستور عليه، لأنه مرات أنا بجوز أخلو بغرفة أغلق على نفسي الباب ولا أحد منكم يراني، أرخي الستور. فالله عز وجل أرسل رسالة للعبد بل الإنسان على نفسه بصيرة، بكرة يوم القيامة أعضاؤك ستشهد عليك. ربما أنت تكون بمكتب وما في أحد بهذا المكتب والإضاءة مطفية وتفعل شيئا بالأوراق أو تفعل شيئا بالأموال، ماشي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو أرخى ستوره. لو احتجبت عن الناس لكن رب الناس يسمعك، ولكن رب الناس يراك، ولكن رب الناس يعلم ما في سرك. لذلك خلي علاقتك في هذه الحياة الدنيا ما دمت حيا مع رب العالمين. ومرارا ما أقول أيها الإخوة والأخوات، كل أخ بيننا وكل أخت مهما أراد أن يفعل شيئا يفعل، بس يضع بحسابه واحد من حساباته، يضع في الحسابات ويضعها أول شيء رب العالمين، بعدين افعل ما شئت. إذا أردت أن تؤذي إنساناً ما في مشكلة، آذي هذا الإنسان، بس ضع أنه في رب العالمين يسمع ويرى ويسجل. إذا بناسبك أن يواجهك بهذه الأذية افعل، بس إذا ما بناسب إذا كف على هذا الأمر. شاب ما بده يصلي ما في حرج لا تصلي، بس ضع بأنه في رب العالمين سجل عليك وسيسألك، إذا بناسبك أن يسألك هذا السؤال إذن افعل، بس إذا ما بناسبك لا تفعل. ذلك واحد من الشباب جاء إلى أحد الشيوخ قال يا شيخ نفسي تغالبني ومرارا ما أعود إلى المعاصي. قال يا ولدي لا بأس عليك أن تعصي الله عز وجل لكن بشروط خمسة، وبعدين ما في مشكلة يعني بتعصي بتذنب ترتكب كبائر صغائر افعل ما بدا لك بس بخمسة أمور. قال بالله هات أخبرني إيش الأمور. قال يا ولدي إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن في أرضه، يعني عيب عليك قاعد ببيته قاعد بأرضه وعم تخالفه، ماشي الحال خالفه بس طلع من الأرض تبعه. قال وين بدي أطلع من الأرض كلها أرضه. قال طيب، قال يا ولدي تسكن أرضه وتعصيه؟ قال هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه، ما في مشكلة يعني بس ما معقول قاعد على صفرته وكمان بدك تعصي، خلاص اعصي ما في مشكلة بس لا تأكل من عنده كل عند غيره. قال وين بدي أكل من كل الطعام طعامه؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه؟ قال هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك، يعني تخبى منه كمان. قال وين ما يراني؟ ما هو يراني في كل مكان. قال طيب، تسكن أرضه وتأكل رزقه ويراك وتعصيه، والله ما فيك جنس الحياة، يعني بهالمعنى. قال هات الرابعة، قال إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت غدا فادفعه عنك، لا ترضى. قال كيف بدي أدفع أنا ملك الموت؟ ما بستطيع. قال طيب، تسكن أرضه وتأكل رزقه شو ويراك ولا تستطيع دفع الموت عنك. هلا إذا بتقدر تهرب ماشي الحال، تنفذ يعني منه، وبدك تعصيه. قال هات الخامسة، قال غدا إذا تطايرت الصحف يوم القيامة وجاءت ملائكة العذاب لأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. معلش عصيه بس ما قال هدول الملائكة لا ترد عليه. قال ما أستطيع. قال يا ولدي طيب كيف تعصي وأنت لا تستطيع هذه الخمسة؟ فالرجل أقبل على الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قالوا المعاذير هي الستور، هذا واحد من المعاني، لها معنيان، ولو أرخى ستوره. المعنى الثاني قالوا المعاذير هي الأعذار التي يضعها الإنسان لنفسه. يعني مرات شاب طالب جامعة سنة ثالثة بكلية من كليات فيها اختلاط شديد، فيها بنات سافرات، بيقول لك يا أخي شو بدي أعمل أنا؟ يعني شاب وعمري 21 سنة وما على ما مو على وشي أتزوج هلا، وقاعد بالكلية، وتعال شوف يا أستاذ، تعال انزل شوف، شي بروس وشي بلاروس، شلون أنا بدي غض بصري؟ لذلك ما تأخذوني، بدي أطلق بصري. الله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تلقي أعذار. ذكر المفسرون 10 مبررات لسيدنا يوسف عليه السلام لكي يقع في الحرام. تتذكروا سيدنا يوسف وكيف دعته امرأة العزيز وقالت هيت لك؟ كان عنده 10 أعذار ليوسف عليه السلام أن يرتكب الزنا، بس مع 10 أعذار قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قالوا أولا يوسف شاب، ألا لو يوسف مسن عمره شيء 90 سنة ودعته امرأة العزيز ما شي الحال، ما حيذهب يقول لك أخي ختيار هذا. طيب يوسف شاب، اثنين هذا عذر أول، يعني كان ممكن يقول شو بدي أعمل؟ طيب أنا شاب يعني كمان شو، أنا جدار ودعتني المخلوقة؟ بس لا، ما في شو دعتك المخلوقة؟ والله لو دعاك الثقلان، إذا الله ما بيرضى القول قول الله والأمر أمر الله، وإلا أنت عبد رب العالمين، إيش يعني؟ هيك يعني. يوسف شاب، يوسف غير متزوج، لا كمان لو كان يعني متزوج في يعني منحاسبه بنقول له يا أخي أنت متزوج عندك زوجة بالحلال لماذا ذهبت؟ الرجل غير متزوج. يوسف جميل. رقم 4 هي التي دعته، يعني لأنه مرات واحد بيقول لك الله وكيلك يا أستاذ أنا ما لي بهالشغلة، والله هنن عم يبعثوا لي الرسائل، والله هنن عم يدخلوا على صفحتي بالفيسبوك، والله هي ندهت لي بالجامعة. شو هي ندهت لك بالجامعة؟ مين ما نده لك؟ الله نده لك قبل أن ينادي لك جميع الخلائق. شاب غير متزوج جميل، هي دعته. رقم 4 هددته وإن لم يفعل ما آمره به ليسجنن، نحطك بالسجن، يا بتعمل هديك الفصل الخايس يا أما بالسجن. كان ممكن يقول يوسف طيب شو يعني تريدوني انسجن أنا كمان؟ يا الله ما قاله. لا يا سيدي اترك الحرام وانضبط في أمر الله. رقم 6 قالوا غلقت الأبواب، مو غلقات، غلقت معناتها في 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 فول. ورقم 7 أبواب مو باب، يعني كمان بيقول لك شو بدي سايما، يعني كيف بدي اطلع اخي؟ خلص آمنا والله بدي اطلع، طالعوني بس، ما في عذر والله. لو شو بتنحبس؟ الله يناديك، الله يمنعك، الله يأمرك، ما أنت عبد لله عز وجل. اي نعم. ورقم 8 قالوا كانت سيدته، يعني هي آمرة نهي عليه. ورقم 9 كانت جميلة، مو كمان واحدة قبيحة. ونسيت العاشرة، هنن عشر. عشر أسباب، عشر معاذير لسيدنا يوسف لأن يقع في ما حرم الله عز وجل، وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يا أخوان، لما الله عز وجل يأمر بأمر أو ينهى عن أمر، فهذا الأمر في مقدورنا جميعا، فلا أحد يوسوس له الشيطان ليقول يا أخي ما بتقدر تساوي هذا الشيء. والله كلنا قادر على غض بصره، وكلنا قادر على الاكتفاء بالحلال، وكلنا قادر على ترك المال الحرام، وكلنا قادر على أن لا يؤذي إنسانا، بس بقى في مجاهدة مع الشيطان ومع هوى النفس. يعينك على هذا الأمر الصحبة الصالحة والإكثار من ذكر الله تعالى. كلما أكثرت من ذكر الله تعالى قوي إيمانك، ولمة الملك عندك قويت على حساب لمة الشيطان. بس كلما أقللت من الذكر وكان أصحابك، أنت مرافق مجموعة من الناس نسأل الله السلامة هم في طريق الشر، قويت لمة الشيطان عندك وضعفت أمام وساوس الشيطان. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الآن في موقف يذكره الله تعالى لنا في تصوير حالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يتنزل عليه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن جعل جبينه يتفصد عرقا، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حريص أن يتلقى القرآن من سيدنا جبريل كما يتلوه عليه جبريل عليه السلام. فكان ما إن ينطق جبريل بالآية أو بالكلمة حتى يرددها وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاه رب العالمين بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. يا محمد، لا تحرك لسانك بالقرآن تقرأ وراء جبريل مشان تحفظ هذه الكلمات، لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل به، لتعجل على حفظه. إن علينا جمعه وقرآنه، ما تهتم، نحن سنجعله محفوظا في قلبك. إن علينا جمع القرآن وقرآنه، سنقرئك إياه قراءة صحيحة. فإذا قرأناه، إذا سمعت جبريل يقرأه أنت أنصت فاتبع قرآنه. يعني عندما يقرأ جبريل أن تستمع له، لا تحرك لسانك بالترداد وراءه، ونحن نضمن بأن يبقى القرآن عندك محفوظا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أنت إذا قرأ جبريل أنصت له، وبعد هذا نحن نجعله محفوظا في صدرك، ثم إن علينا بيانه، وبعد ذلك نحن نلهمك شرح وتوضيح هذا القرآن الكريم. هلأ في أمر أيها الإخوة مفيد علميا أن نعرف شيئا، كيف وصل إلينا القرآن؟ يعني هلأ لو واحد قال لك نحن ما أدرانا بأن هذا القرآن الذي نقرأه بين أيدينا هو الذي قرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بركي تغير شيء. معقول يا أخي 1400 سنة كتاب عم ينطبع، يعني ما صار شيء هيك تغيير بالطبعة؟ ما صار تحريف بالأحرف؟ أي كتاب يعني يطبع طبعات كثيرة، أي كتاب عادي يعني نحن منلاحظ فيه مرات كلمة بتزيد، كلمة بتنقص، كلمة بفاتحة، كلمة غامقة، مرات حركة من الحركات. ما أدراك لو واحد سألك يعني هالقرآن الذي بين يديك، ما أدراك أنه نفس القرآن الذي قرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، نحن أيها الإخوة عمدتنا في القرآن الكريم ليست في الكتاب، وإنما عمدتنا في القرآن الكريم في صدور الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن الكريم لعدد كبير من صحابته، الصحابة حفظوا القرآن الكريم لعدد كبير من التابعين، التابعون حفظوا القرآن الكريم لعدد من كبير من أتباعهم، وهكذا هذه السلسلة اسمها سلسلة الإسناد، متصلة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا والحمد لله. من قريب عليه رحمة الله توفى الله تعالى شيخا في دمشق، هو أعلى الشيوخ إسناداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ بكر الطرابيشي عليه رحمة الله. شو رقمه في الإسناد أستاذ محمد؟ رقمه 27، يعني بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 27 رجل. هذا أعلى رجل إسناداً في العالم. الآن لما مات الشيخ بكر الطرابيشي عليه رحمة الله صار الآن أعلى إسناد في الدنيا 28، خلاص ما عاد في 27، صار 28. الشيخ بكري وإخوانه من الشيوخ حفظوا القرآن الكريم كمان لطبقات. فنحن عمدتنا في القرآن الكريم ليس الكتاب، عمدتنا في القرآن الكريم حفظ القرآن في صدور الرجال. لذلك هلا أنت لو واحد بيناتكم بيحفظ القرآن الكريم في بيته كله من ألفه إلى يائه، ونحن راح أي واحد بيناتكم سمع له وأخذ 100%، لا يعتبر حافظ للقرآن الكريم. لكن متى يعتبر حافظ؟ بده يذهب إلى واحد من الشيوخ الذين لهم إسناد إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع القرآن عنده من أوله إلى آخره، يعني حتى سورة الفاتحة بيسمع له إياها، بيقول له يا سيدي أنا حافظ كل القرآن، بده يبدأ من الفاتحة هيك إلى أن ينهي سورة الناس، فإذا أجازه الشيخ قال بأنك أنت حافظ. شاهد نحن العمدة في حفظ القرآن الكريم وصيانته إنما هي في صدور الرجال، لكن هذا الكتاب الآن الذي بين أيدينا الرجال هم الذين يضبطونه، هذا مساعد لما حفظه الرجال في صدورهم، علما أن هذا القرآن الكريم بفضل الله عز وجل محفوظ، لا يوجد كتاب على وجه الأرض تلقى عناية كما تلقاه المصحف الشريف. المصحف الشريف يا أيها الإخوة معدودة سوره، معدودة آياته، معدودة كلماته، معدودة أحرفه، معدودة أشكاله، الفتحة والضمة والكسرة والسكون، كم وحدة بالمصحف معدودين. الآن العالم الإسلامي اتفق، كان المصحف يطبع، أي إنسان عنده مطبعة يريد أن يطبع مصحف بيطبع المصحف ويراجع وزارة الأوقاف أو دائرة الفتوى في بلده، يأخذ موافقة بيطبع المصحف. الآن العالم الإسلامي ويأتي بخطاطين متعددين، الآن العالم الإسلامي اتفق على طريقة موحدة في طباعة المصحف، حتى الطباعة، بحيث مثلا هذا المصاحف التي تسمى الآن مصاحف الحفاظ، لو أنت فتحت مثلا في أي مصحف في الدنيا صفحة 310 مثلا، فرأس الصفحة الكلمة الموجودة في الصفحة 310 في رأس الصفحة هي نفسها في كل مصاحف الدنيا، يعني حتى صار في اتفاق على شكل طباعة هذا المصحف. الآن ما زال بقيت نسخ قديمة من الطباعات القديمة موجودة مختلفة عن هذا الكلام، بس الآن اتفقوا على طباعة المصحف في شكل مصحف الحفاظ. وأيضا الله عز وجل أكرم خطاط سوري نال أيضا موافقة، يعني يكاد نصف العالم الآن يطبع المصحف بتخطيطه. عثمان طه خطاط سوري هو يخطط المصحف. ليش اعتمدوا حتى الخط، يعني حتى يكون حتى شكل المصحف واحد عند كل الناس، وهذا من زيادة الضبط للقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين. لذلك إذا سألك سائل طيب يا أخي ما أدراك بأن هذا القرآن هو نفسه الذي قرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل له هذا الكلام، الأساس في المصحف أنه من حفظ الصدور، ثم تأتي السطور لتدعم هذا الشيء، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أنا سأتوقف فيما يتعلق بالدرس في درس التفسير عند هذه الآية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.